بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس العقيدة الإسلامية. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أبدأ فأعتذر عن التأخر عن المدة التي وعدتكم بها. قد قلت لن أغيب بإذن الله أكثر من 3 دروس، وشاء الله عز وجل أن أغيب 5 دروس، والأمر ليس بيدي، وإنما المسألة تعود إلى قضاء الله سبحانه وتعالى وإرادته. المسافة التي رحلت إليها بعيدة جدا، والظروف التي اكتفتني حالة بيني وبين الرجوع في الوقت الذي كنت أتصور. وعلى كل فعزائي أن العمل الذي شغلني هناك هو ذاته العمل الذي شغلت عنه هنا. فالعمل هو عبارة عن اللقاء بإخوة من أمثالكم بعيدون عن البلاد الإسلامية وبعيدون عن دار الإسلام، ولا أدري هل لهم عذرهم في المقام قام هناك أم لا. وعلى كل، فلعل من الخير أن ينتعشوا بشيء من التذكرة وبشيء من العظة والنصيحة، فإذا كان ذلك مقبولا عند الله عز وجل فأرجو أن لا تكون هنالك أي خسارة. ومع ذلك فالأمر لم يكن بيدي، وإنما الأمر دائما بيد الله عز وجل. هذا وقد حملني نفر كبير من الإخوة الذين أصغوا إلى مثل هذا الحديث، حملوني تحياتهم لمسجد دنجز ولمن يغشون هذه الدروس في هذا المسجد، والبعض منهم كانوا ممن يحضرون هذه الدروس ويحنون إليها اليوم. فهذه الكلمة لابد أن نبدأ بها درسنا الجديد بعد هذه الغيبة، ونعود بعد ذلك إلى متابعة دروسنا في العقيدة من النقطة التي وقفنا عندها. وأذكر أننا تكلمنا عن الدليل العلمي على وجود الله عز وجل طبق المنهج الذي درسناه، وهو المنهج العلمي في البحث عن الحقائق. فتحدثنا عن الدليل الأول، وهو الدليل الذي يسمى بدليل بطلان الرجحان على الشيء بدون مرجح، شرحناه وأوضحناه. وهذا الدليل العلمي يقال لمن يتصور أن العالم كان معدوما ثم وجد بدون موجد، نقول له إن دعواك هذه تستلزم القول برجحان شيء على شيء آخر بدون مرجح خارجي، وهذا باطل ومستحيل. أنا أذكركم بالعناوين فقط ولا أريد أن أشرح، لا أريد أن أشرح شيئا ذكرته. الدليل الثاني هو دليل بطلان الدور، وهو يقال لمن يزعم أن العالم صحيح حادث ووجد بعد أن كان معدوما كله، لكنه وجد عن طريق التفاعل الذاتي. ولقربنا كم في هذه الكلمة من التدجيل على السذج من الناس، وعرفنا أن كلمة التفاعل الذاتي لا يستقيم معناها إلا عندما يكون هذا التفاعل بين شيئين موجودين. أما أن يتفاعل المعدوم مع ذاته فيوجد ذاته فهذا باطل، لأنه يستلزم الدور، والدور مستحيل، وقد عرفنا الدور وشرحناه ولا أعيد ما ذكرنا. أيضا هنالك دليل آخر أسميناه بطلان التسلسل، وهو دليل يواجه به من يزعم أن هذا العالم قديم لا أول له، وهو التصور الذي يقول به الماديون الماركسيون، يوم أن كانت هنالك فلسفة اسمها المادية الماركسية، كانوا يقولون العالم قديم لا أول له، ولكنه يتوالد بعضه من بعض إلى ما نهاية. قلنا إن هذا التصور يستلزم القول بتسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية، وتسلسل العلل الغير الذاتية أي التي لا فاعلية في كل منها، وإنما تستعير فاعليتها من قوة من قبلها، هذا التسلسل إلى ما لا نهاية مستحيل. وشرحنا ذلك وأوضحناه وذكرنا له أمثلة ونماذج وأدلة وبراهين، ولعل الحديث انتهى بنا عند هذه النقطة. إذن هذه أدلة علمية على أن الله عز وجل موجود، أي على أن لهذا الكون مكون، وأن لهذه الصنعة صانعة. والأدلة التي تحدثنا عنها ليست أدلة غيبية، وليست عبارة عن نصوص أغمضنا أعيننا وأخذنا بها، ولكنها أدلة علمية منطقية يتفاعل معها العقل ويدعن لها الفكر والوعي. ومع ذلك فنحن لم ننتهي من عرض الأدلة العلمية على وجود الصانع بعد. هناك دليل آخر يسمى دليل العلة الغائية، وهذا الدليل حفل به القرآن أكثر من غيره، وذكر به كتاب الله عز وجل كثيرا في مناسبات شتى. فما هو دليل العلة الغائية على وجود الله عز وجل؟ أولا، ما معنى العلة الغائية؟ بكل بساطة، العلة الغائية هي القصد الذي يوجد لديك فيدفعك إلى عمل ما. هذا القصد الذي يتحرك في كيانك فيدفعك إلى عمل ما، هذا القصد يسمى العلة الغائية. فإذا وجد لدي القصد نحو الغنى، يعني وجد لدي قصد أن أصبح غنيا، قصد دفعني هذا القصد إلى أن أذهب فأشتغل بالتجارة وأمارس الأعمال التي تزيد مالي وتجعلني من أصحاب الثروة والغنى، هذا القصد الذي وجد لدي دفعني إلى نشاط وإلى عمل، وبعد هذا النشاط والعمل في فترة معينة يتحول هذا القصد الذي كان حلما في ذهني إلى حقيقة ماثلة في حياتي. هذا القصد الذي يلعب هذا الدور ماذا يسمى؟ علة غائية. شعرت مثلا بالحرارة في هذا المكان فقصدت إلى أن أتبرد وأخفف من وطأة الحرارة التي أشعر بها، قصدت ذلك فدفعني هذا القصد إلى أن أخلع معطفا، هذا القصد ماذا يسمى؟ علة غائية. قصدت أن أصبح طبيبا، قصدت، حلمت بمعنى واحد، حلمت، رغبت، قصدت أن أصبح طبيبا، هذا القصد إلى ما يدفعني؟ إلى أن ألتحق بكلية الطب وأدرس المواد المتعلقة بهذه الرغبة، وبعد حين إذا بهذا القصد الذي كان حلما في كياني تحول فأصبح حقيقة ماثلة في حياتي. هذا القصد الذي دفعني إلى أن أدرس الطب وعلومه ماذا نسميه؟ علة غائية. إذن العلة الغائية هي ذلك القصد الذي يلعب في حياتنا دورا كبيرا يدفعنا إلى سلوك معين، بعد ممارسة هذا السلوك هذا القصد الذي كان حلما في أذهاننا يتحول فيصبح حقيقة موجودة في حياتنا. المهندس الذي يحلم ببناء بأسلوب معين بنظام معين، هذا الحلم في أول أمره عبارة عن ماذا؟ قصد. إذا استقر هذا القصد في ذهنه دفعه إلى نشاط وسلوك، تعرفون هذا النشاط بدءا من الخارطة التي يرسمها إلى المراحل التنفيذية التي يسير فيها، وبعد حين إذا بهذا القصد الذي كان في ذهنه تحول إلى واقع على الأرض. وأنت عندما تسير في الشوارع وتلتفت يمينا وشمالا ما أكثر ما تقع عيناك على ثمرات قصود، على ثمرات لقصود كانت يوما ما تعيش في الأذهان، وبعد أن مارس أصحاب هذه القصود الأنشطة الملائمة ولدت قصودهم وتحولت إلى حقائق ماثلة في الأذهان. إذا عرفنا معنى العلة الغائية. ندرك من هذا الذي قلت أيها الإخوة أننا عندما ننظر في المجتمع الذي نعيش فيه أو في الدنيا التي نسير في فجاجها ننظر من حولنا إلى نتائج وثمرات هذه الأحلام والقصود التي عاشت في أذهان أناس، ننظر إلى هذه الثمرات بأعيننا وتتخيل أذهاننا من أصحاب هذه القصود. انظر إلى البناء الباثق الطويل وأنا أنظر إليه بعيني وخيالي إلى أين يمضي؟ إلى ذلك الإنسان الذي قصد إلى إقامة هذا البناء وحلم به وحول قصده إلى حقيقة. عندما أسير فوق جسر معلق لا تحمله أي دعائم من تحته، أسير فوق هذا الجسر وأنظر إليه لكن خيالي يمضي إلى من؟ إلى تصور الشخص الذي قصد إلى بناء هذا الجسر وتصوره وحلم به، ثم دفعه هذا الحلم إلى عمل واستمر بهذا العمل حتى ولد قصده هذا على صعيد الواقع الذي أقف. وعندما أقف أمام عربة تحقق فوائد جمة للإنسان تنقله بكل راحة من مكان إلى مكان بالسرعة الفائقة، تنظر عيناي إلى هذه العربة لكن فكري إلى أين يمضي؟ إلى الإنسان الذي عاشت صورة هذه العربة في ذهنه قصدا وحلما، فدفعه هذا القصد إلى أن يتخيل، إلى أن يرسم، إلى أن ينفذ، إلى أن يطور ويغير ويبدل حتى ولد قصده الذي كان في ذهنه على صعيد الواقع. فالسيارة التي تركبها ما هي؟ هي ثمرة قصد إنسان ما. عندما تنظر إلى التليفون الذي يخدم الإنسان في كثير من قضايا، عيناك تنظر إلى هذا الجهاز، لكن ذهنك ماذا يتصور؟ يتصور أول إنسان عاشت صورة هذا التليفون في ذهنه وقصد إليه، فدفعه هذا القصد إلى أن يمارس هذا العمل، وظل يمارس ويمارس حتى ولد هذا القصد من الذهن إلى الواقع الذي نلاحظه ونراه. وهكذا هذه الدنيا التي من حولنا مليئة بثمرات القصود، مليئة بنتائج القصود، هي الآن موجودة أمامك، لكن من أين استولدت هذه الأشياء؟ من الأذهان، لأن القصد أين يعيش؟ في الذهن. عندما أقصد إلى أن أخترع شيئا ليحقق فائدة للمجتمع، القصد أين يعيش؟ في ذهني، ويترعرع في ذهني ويتكامل في ذهني، ثم إن هذا القصد بعد أن يتكامل يضغط علي ويحملني على السلوك فأفعل وأنشط لتنفيذ هذا القصد، وبعد حين وكأنها فترة حمل لجنين، إذا بهذا القصد ولد وتحول إلى حقيقة. أظن أننا جميعا فهمنا الآن معنى العلة الغائية، القصد المستكن في الذهن والذي يدفع الإنسان إلى سلوك، وفي آخر هذا السلوك يولد هذا القصد من الذهن ليخرج إلى صعيد الواقع. وهنا أريد أن ألفت نظرك إلى أن هذه الأشياء التي نراها على صعيد الواقع والتي ولدت من الذهن بعد أن كانت مجرد قصور، هذه الأشياء التي نراها ألا تدلك على وجود من قصدها ذات يوم؟ تدلك أم لا؟ تدلك، لأنك تراها ثمرة قصد، نتيجة قصد، بنت القصد، البناء الذي أمامك، العربة التي تنهب الأرض، الطائرة التي تطير بك من مكان إلى آخر، الهاتف الذي تستعمله، هذه النظارات التي تستعمله، تجد في مظهرها معنى القصد وكيف ولد هذا القصد ذات يوم في وعي، ثم وجد عن طريق الممارسة إلى صعيد الواقع. إذن الأشياء التي نراها من حولنا والتي استولدتها قصودنا
وأحلامهم، هذه الأشياء التي تراها أمامك تدلك دلالة قطعية على وجود من قد قصدها ذات يوم. كلكم يعلم هذه الحقيقة، أليس كذلك؟ لا إشكال فيه. فالسيارة لا يشك أحد أن هنالك من قصدها وتخيلها ثم اشتغل ونشط حتى تولدها من ذهنه. وكذلك كل المصنوعات، هل هنالك من ارتاب في هذه الحقيقة؟ مرة أخرى يا أخوانا نقول قدموا الأقدام شوية، خلي إخواننا اللي وراء يعجبون. إذا عرفنا هذا، وقبل أن أنتقل إلى ما نحن بصدد، أريد أن نتأكد من أننا جميعا ندرك هذه الحقيقة، ندرك هذه الحقيقة. الساعة التي أحملها عندما أنظر إليها أجد بصمات القصد الذهني موجود عليها، وأعلم أنها ولدت من جوف ذهن وفكر. وكذلك هذا الجهاز، وكذلك هذا البناء، وكذلك هذه الأضواء الكهربائية، لأن ظاهرة الصنعة واضحة علينا، ولأنها تحقق غايات وتحقق أهداف. ومن ثم أعلم أن هذه الأشياء كانت موجودة في قصود من قد أبدعها. والآن نترك هذه المصنوعات الجزئية التي صنعتها أيدي الإنسان، أيدي الناس، نتجاوزها إلى ما هو أدق، إلى ما هو أعمق، نتجاوزها إلى هذه المصنوعات الكونية. اترك البناء الذي إذا نظرت إليه عرفت أن مهندسا قصده فتخيله فأقام. اترك السيارة التي إذا نظرت إليها عرفت أنها مهندسا قصد إيجادها وتخيل وقصد من ذلك غاية لخدمة الناس ثم أوجدها. اترك سكة الحديد بتعرجاتها والعربة التي تسير فوقها، وكيف تدلك هذه السكة مع العربة التي تسير فوقها على أنها مستولدة من مصنع فكري. اترك ذلك وانظر إلى الأرض بحركتها ودورانها، انظر إليها بجاذبيتها، انظر إليها من خلال ما يسمونه الغلاف الجوي المحيط بها، انظر إلى الأفلاك وحركتها، انظر كيف يتكون الليل والنهار من حركة الأرض ودورانها بقسمي هذا الدوران، وكيف يتكون من ذلك ليل فنهار ونهار فليل. انظر كيف يطول نهار الصيف لمصلحة الإنسان ولإنضاج ثماره وفاكهته على حساب الليل، وكيف يطول ليل الشتاء لمصلحة الإنسان أيضا على حساب النهار. انظر إلى قانون الأمطار أو الإمطار والمياه التي تنزل من السماء والتي تتجمع عروقا في باطن الأرض ثم تخرج ينابيع هنا وهناك. انظر إلى الغذاء الذي يتناسق مع طبيعة الإنسان، انظر إلى مولد الحموضة في الجو وكيف يتناسب مع الرئتين، اللتين تتمتع بهما. انظر الى الانسان، والانسان مثل هذه السيارة بل ادق منها بملايين المرات. انظر الى العينين وكيف تؤديان عملهما تحققان غاية. انظر الى السمع، انظر الى اللسان، انظر الى الاعصاب الممتدة تحت سطح اللسان والموصولة بهذه النتوءات التي تبلغ الآلاف على سطح اللسان، وكيف أنها جميعا تتجمع في أقصى المخ لتنقل الطعوم إلى مخ هذا الإنسان وتعبر عن كل طعم طعم. بل انظر كيف أن اللسان يتقاسم وظائف الطعوم فيما بينها، فمقدمة اللسان ينقل طعما معينا فقط، والطرف الأيمن في اللسان ينقل طعما آخر، والطرف الأيسر ينقل طعما ثالثا، أما متوسط اللسان فلا ينقل أي طعم. ضع شيء مالح أو حد أو كيف مكان في وسط اللسان لن ينقل أي طعم إلى دماغك، لأن الوظيفة هنا وهنا وهنا، وكل طرف يحمل مهمة نقل طعم من الطعوم فقط، حتى لا تمتزج الطعوم في ذهنك وحتى تحتفظ بكل منها. انظر إلى الجملة العصبية في كيان الإنسان، انظر إلى الدورة الدموية في كيان الإنسان، انظر إلى وظيفة القلب وضخه للدم في كيان الإنسان. انظر إلى ما لا نهاية من هذا البنيان. هل ترى في هذه المصنوعات الكبيرة التي لم تتقدم إليها يد الإنسان، هل تجد فيها ظاهرة شيء ولد يوما ما داخل قصد أم لا؟ ألا تلاحظ أن هذه الأشياء شأنها كشأن السيارة، كشأن البناء، كشأن القطار، كشأن الهاتف، ألا ترى أنها ولدت في يوم من الأيام من تدبير مدبر، من قصد قاصد؟ ألا تشعر بذلك؟ تمام؟ كما علمت أن هذه الأجهزة التي أبدعتها أيدي الإنسان هي فعلا من إبداع، كذلك هذه الأجهزة الكونية من إبداع من أبدعها، لكن ليس من إبداع الإنسان، لأن الإنسان لا يقوى على هذا. إذن هذا هو دليل العلة الغائية على وجود الله عز وجل. وأنت إذا نظرت إلى أطلال باقية في مدينة، من مدينة رومانية مثلا، تنظر إليها وكما قلت لك بعينيك تنظر إلى الأطلال، وبدماغك تتخيل الأم التي كانت تعيش هنا. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذه الأطلال عليها بصمات صنع، عليها بصمات صنع، فهي مستولدة من داخل فكر. إذا كان ها هنا أناس أصحاب حضارة وفكر. ولذلك المؤرخون يقولون عن الحضارة الرومانية، الحضارة الفارسية، اليونانية، إنها كانت كذا وكذا، وهم ما رأوها. لكن ماذا رأوا؟ ظاهرة العلل الغائية، يعني رأوا نتائج القصود التي ولدت من أدمغتهم وبقيت من ورائهم على أرض. فكيف وأنت تسيح في مملكة الله وأنت ترى لا أطلالا باقية، كم عمود وشوية خارف هون وقطعة حجر ملقاة هنا؟ لا، بل تجد صنعة كاملة قائمة بذاتها معقدة غاية التعقيد تحقق أهداف، وأنت تلاحظ أن هذه الصنعة لا يمكن أن تولد إلا في جوف تدبير، فكر، قصد. كما قلت لك، كيف وأنت تسير في مملكة الله لا تدرك هذا الذي أدركت عندما تسير بين أطوال في مملكة رومانية؟ كيف وأنت تعلم أن هذا الكون مليء لا بآلاف ولا بمئات الآلاف بل بملايين المظاهر التي لا يمكن أن تولد إلا من داخل قصر، ملايين هذه الصور. ولو أنك وقفت أمام الإنسان لرأيت هذه الملايين، الإنسان من بدءا من دماغه إلى مخه إلى الجبل العصبي إلى القبل الصماخي إلى هذا التجويف الذي يصل إلى القبل الصماخي إلى العين وما يصل بهما إلى الدماغ إلى كل شيء في داخل كيان الإنسان لوجدت الملايين. الملايين ترى أليس من ظواهر العل الغائي، يعني العل الهادف القصد الهادف، أن تكون المرأة لا تشعر بقطرة حليب يتنزل من ثدييها حتى إذا وضعت مولودها في اللحظة التي تضع فيه مولودها يتفجر الثديان بهذا الغذاء، وتنظر إلى هذا الغذاء فتجده يتناسب بأدق معنى التناسب مع هذا الطفل، وكلما ترعرع الطفل ونما تزايدت وتكثفت القوة الغذائية في داخل هذا اللبن هذا الحليب. يعني بمجرد ما يصير عمر الطفل 15 يوم المواد السكرية والنشوية تزداد، صار عمره شهر كمان تزداد، صار عمره شهرين تزداد القيمة الغذائية مع تنام الطفل تماما وهكذا إلى أن يصبح عمر الطفل سنتين، عندئذ يبقى اللبن عند هذا الحد ويأمر الله الأم بأن تفطم ولده. هذه أليست ظاهرة لا يمكن أن تولد إلا في داخل قصد يخطط؟ أليس كذلك؟ من أين جاء هذا التناسق؟ ولعلكم تعلمون أن مصانع العالم كله حاولت أن توجد لبنا صناعيا مركزا يقوم مقام هذا الغذاء الذي يتفجر به ثدياء الأرض، فلم تنجح هذه المصانع إلى اليوم في إيجاد غذاء بديل أبدا إلى اليوم، مع أن الذين يصنعون هذا الغذاء أطباء علماء يعتمدون على أجهزة يعتمدون على تخطيط يعتمدون على صنع، ومع ذلك فلم يستطيعوا أن يحققوا ما يهدفون إليه. ومع هذا فأنت عندما تشتري لأولادك علبة من حليب نسلة تعلم أن هذا من صنع مصنع لأنه يتناسب مع حال الطفل، فيا عجبا. تعلم أن هذا الحليب الصناعي من إنتاج مصنع، ولا تعلم أن الحليب الذي هو أرقى وأدق بملايين المرات في هذا الطفل لا تعلم أنه من صنع صانع. هذا هو الفضل. الإنسان يضع إصبعه في كل منا في تجاوز هذا المدخل إلى قبل صماخي فيجد أن هنالك مادة صمتية، وربما تصور أنها عبارة عن أوساخ وأقدام، لكن انظر هذا التجويف متعرج وليس مستقيما رأسا إلى القبل الصماخي أول شيء، ثم إن جدران هذا التجويف تفرز دائما هذه المادة الصمغية. انظر إلى ظاهرة القصد. ما الحكمة؟ هذا التجويف معرض للغبار والأتربة التي تدخل، فلو كان هذا التجويف مستقيما لدخلت ذرات الغبار رأسا واتجهت إلى الطبلة الصماخية، في دقائق تتعطل الطبلة الصماخية عن أداء وظيفتها. فكانت الحكمة تقتضي أن يصبح أن يكون هذا التجويف متعرجا، ثم أن تكون الحيطة أكثر، أن تفرز جدران هذا التجويف هذه المادة الصمغية، حتى إذا دخل ذرات الغبار التقطتها هذه المادة الصمغية والجدران متعرجة، فبقيت الطبلة الصماخية في داخل التجويف آمنا من كل ما قد يضر بالإنسان. هذه الظاهرة ظاهرة الصماخ، أليس من الوضوع بمكان أنها تخطيط، أنها شيء مخطط؟ والتخطيط أين يعيش؟ في الذهن. معنى ذلك أن هذا من تدبير مدبر، دبر ثم أوجب. الأرض لها ثقل، لكن لو أن هذا الثقل لا يؤدي وظيفة لقلنا إنها لا تدل على ظاهر القصد. لكن انظر، هذا الثقل من الدقة بمكان، لو كان وزن الأرض أكثر من هذا الوزن الذي نراه لكانت جاذبية الأرض أشد، وإذا لالتصق الإنسان بالأرض ولم استطاع أن يتحرك حركته النشيطة كما نرى. ولو كان وزن الأرض أقل بقليل لكانت جاذبيتها أقل، ومن ثم لما استقام الإنسان على الأرض ولقفز قفزا فوقها. هذا الأمر إذا شيء مقصود، والقصد أين يعيش؟ في الفكر والوعي. ونحن نجل الله عن تسمية تدبيره فكرا، لكن فكر الإنسان يقابله تدبير الله سبحانه وتعالى وتخطيطه. تنظر إلى هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ما يعني هذا الغلاف الجوي؟ عبارة عن مقدار مساحة معينة من حول الأرض مليئة بالأكسجين، مليئة بهذا الغاز الذي ينعش الإنسان ويعينه على استمرار الحياة. وضمن هذا الغلاف الجوي الإنسان يستنشق الأكسجين ويصهر ما يسمونه بثاني أكسيد الكربون. هذا الشيء إذا تكاثر في الجو، تكاثر اختنق الإنسان. الأكسجين عم يأخذه وعم يصهر ثاني أكسيد الكربون. إذا استمر الحال بهذا الشكل يخلص الأكسجين في الجو. فأنت تنظر فتجد هذا النبات الذي يملأ وجه الأرض ماذا يصنع؟ يمتص هذا الغاز الذي تسفره، يمتص ثاني أكسيد الكربون ويعيده إلى الجو أكسجين، حتى تستنشق مرة أخرى الأكسجين. هذا هو مزية الغلاف الجوي المحيط بالأرض. فالإنسان دائما منتعش بمقومات الحياة. ثم سر آخر من وراء هذا الغلاف الجوي، دائما النيازك والشهب التي تتمطر من السماء كالأمطار تهب. فإذا ما وصلت هذه النيازك أو هذه القطع إلى الغلاف الجوي انمحت وذابت وتحولت إلى رماد وتفتتت فلم يشعر بها الإنسان. وآية هذا أن الله عز وجل عندما يشاء تقع قطعة من هذه القطع وتخترق الغلاف الجوي خارطة ويتصل إلى الإنسان ليعتبر بها الإنسان. لو كان كل القطع إذا تنزل كلها تنزلت على الأرض شو كان صار بالإنسان؟ فعندما تنظر إلى هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض وتجد كيف أنه يحمي الإنسان. ألا ترى بصمات الصنع في هذا؟ ألا ترى أن هذا الغلاف الجوي مستولد من داخل قصر، من داخل تدبير؟ ألا تلاحظ ذلك؟ وأنت الذي تعلم أن أطلال باقية من بناء تدل على وجود حضارة باسقة قديمة، ألا ترى ذلك؟ عندما تنظر إلى زويران الأرض، مو بس لها دورتين، إلى زويران أيضا، بحيث تجد الشمس تشرق من هنا وأنا تشرق من هنا وأنا تشرق من هنا وأنا تشرق من هنا. طيب لماذا؟ لأنها تؤدي بذلك مهمة، ليطول ليل الشتاء ويقصر نهار رحمة بالإنسان، وليطول نهار الصيف ويقصر ليله رحمة بالإنسان. ألا ترى في هذا ظاهرة الصنع؟ ألا ترى ذلك؟ وكل شيء بهذا الشكل، وهذا معنى قول الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار. ما في شيء هكذا عفوا وجد، كل شيء بمقدار وكل شيء بهدف. هذا ما نسميه ظاهرة العلة الغائية في الكون والدالة على وجود الصانع، والقرآن يحمل بهذا الدليل بشكل عجيب. انظروا إلى قول الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا الكلام بيان لظاهرة من ظواهر العلم الغائي. يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار حتى يطول النهار، ويولج النهار في الليل، يدخل النهار في الليل حتى يطول الليل بدلا من النهار. لكن يولج الليل في النهار عندما تقتضي مصلحة الإنسان ذلك، ويولج النهار في الليل عندما تقتضي المصلحة ذلك. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. انظر ظاهرة الصنعة في هذا الكلام الرباني. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أي انظروا إلى الماء كيف يتناسق مع حاجاتكم. هذا الماء لكي تستعملوه عند الظمأ لريكم ينبغي أن يكون طعمه هكذا. لو كان له طعم الحلاوة لما أطفأ ظمأكم أبدا. هلا لو ما له طعم معين يخليك تعطش، ولو كان له طعم الملوحة كماء البحر أيضا لزادك ظمأ. أو لو كان أجاجا يعني مرا نفس الشيء. فكان من حكمة الباري عز وجل أن جعل هذا الماء ليس له أي طعم، أي طعم. وهذا هو الطريق العلمي لإطفاء الظمأ ولخلق الري في كيانه. ولذلك من المعروف أن الظمأ شديد الظمأ لو عرضت أمامه أنواع الأشربة لا يروي ظمأه إلا هذا الماء، إلا هذا الماء. فإذا شرب وارتوى بعد ذلك ترف يحب أن يشرب أشربة. دليل العلة الغائية. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ظاهرة العلة الغائية. وقصة النار واستيلادها من جوف الشجر الأخضر، والإنسان يظن أن الشجر الأخضر بالعكس هذا بيطفي النار، ما بيشعل النار. قوة الإحراق تكمن في هذا الشجر الأخضر، وهذا غير المرق والعفاق. شجران إذا انقدح واحد منهما بالآخر أعطى شررا واستولد نيران شيء معروف. الكون كله قائم على ما يسمى بمصدر. لماذا يحمل القرآن بهذا كثيرا؟ لأن هذه الظاهرة يدركها العالم والفيلسوف والعام والوسط والمثقف والفئات الناس، كل فئات الناس. لا يحتاج الإنسان ليدرك الدليل على وجود الله من المظاهر التي فيها بصمات الصنع والقصد، لا يحتاج إلى ثقافة ولا يحتاج إلى دراسة ووعي. ومن أكبر الأدلة على هذا أن الرجل العربي في العصر الجاهلي كان ماذا يقول؟ كان يعبر عن هذا المعنى على طريقته الفطرية البسيطة، يقول: البعرة تدل على البعير، وأقدام السير تدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أفلا تدل على العليم الخبير؟ رجل أمي عامي يعيش في الصحراء، تفاعل عقله مع ما يسميه العلماء بظاهرة العلم الغائي فأدرك. فالقرآن ينبه إلى وجود الله عز وجل من خلال دليل العلة الغائية، ودليل العلة الغائية هو الذي قصم ظهور الملاحدة وأخرسهم وجعلهم يقعون في دوامة لا مخرج لهم منها أبدا إلا بالإيمان، إلا بالإيمان والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قلت مرة، لا أدري، يمكن في التلفزيون في بعض المحاضرات ربما أيضا، قلت قصة في الستينات أساتذة التربية الدينية في هذا القطر أقاموا معرضة طريفة من نوعه، في منطقة الحلبوني هنا، لكل ما يتعلق بمواد التربية الدينية في المدارس، وبقي هذا المعرض لمدة أسبوع. من جملة المعروضات إنسان فعلا ذو ذهن المعين اخترع جهاز صغير هكذا، عبارة عن نموذج للكرة الأرضية، وعبارة عن مصباح كهربائي نموذج للشمس، وقطعة أخرى إلى من تحتها نموذج للقمر، وربط هذا كله بمولد كهربائي صغير، بحيث جعل هذا المولد الكهربائي يدفع هذه الأرض إلى أن تؤدي مهمتها الفعلية، تدور دورتين، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس بهذا الشكل، عبارة عن تقليد بسيط 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 جدا لهذا النظام الفلكي الكوني. فكان كثير من الناس يخشون هذا المعرض، وربما دخل كثير من المسؤولين والوزراء، فكانوا يمرون على هذه المعروضات مر الكرام، فإذا وصلوا إلى هذا الجهاز وقفوا عنده وتأملوا، ثم سأل كل منهم: من الذي يعني اخترع هذا الجهاز؟ من الذي أبدعه؟ وفي بعض الملاحظ يدخل من هذه اللي عمل صانع الجهاز؟ ألا تلاحظون العجب المذهل الذي يثير الضحك وشر البلية ما يضحك فعلا؟ لا يسأل هذا الإنسان عندما ينظر إلى الأصل المعقد أكثر من هذا بملايين المرات، لا يقف أمامه ليسأل من الذي أبدع هذا الجهاز، وينظر إلى ظل البسيط البسيط ولا يمر إلا بعد أن يسأل من الذي أبدع هذا الجهاز. طيب، عرفت أن تقليده لا بد له من صانع، أفلا تعلم أن الأصل من باب أولى لا بد له من صانع؟ هذه ظاهرة العلم الغائي، ظاهرة فعل جهد إلى شيء، وهذا لا يمكن أن يوجد بادئ في بدء إلا في الذهن، في الفكر، في الوعي، وبالنسبة لله نقول في التدبير. ماذا يقول الملاحدة عن هذا الدليل؟ وكيف يناقشونه؟ قرأت كلاما ينسب إلى واحد اسمه بوكلي، وهذا واحد من الملاحدة الذين يسيرون على مذهب الماركسيين. قال والله ممكن الصدفة، يعني إذا استمرت ملايين السنوات تتولد من الصدفة ظاهرة متناسقة مما يوجد عادة في بادئ الأمر في الذهن، ممكن، بس هي من طول الاستمرار. وأعطانا أمثلة حتى يقنعنا بها، من أبرز أمثلته التي اعتز بها لاعب الناس، قال نحن هلأ إذا جبنا صندوق مليء بالأحرف الطباعية قبل ما يعني تتطور طريقة الطباعة، الطريقة الضوئية المعروفة الإلكترونية الآن، كان في حروف، فإذا جئنا بصندوق مليء بالأحرف الطباعية ونثرناها على سطح أبيض نظيف وكانت رياح تعبث بهذا السطح، ممكن على سبيل المصادفة أن تجد ثلاثة أحرف تجاورت وشكلت كلمة على سطح، ممكن ولا لا؟ يقول إيه والله ممكن. يقول طيب بعد حين والرياح تعبث بهذه الحروف ممكن أنه كمان كلمة ثانية تستوردها صدفة ولا لا؟ مثلا سطحي على بعدين السطحي، بنقول والله كمان ممكن. يقول بعد فترة طالت أو قصرت ممكن كلمة ثالثة كمان على سبيل السطر تصير ولا لا؟ يقول ممكن. فممكن خلال ملايين السنوات كلمة ورا كلمة ورا كلمة ورا كلمة نلاقي انه صار ديوان كامل وهو ما هو الا صدفة. وين التدجيل والخداع في هذا الكلام؟ اين يكمن؟ يكمن في النقطة التالية. عم يفترض هذا الرجل انه لما هذه المصادفة جمعت لنا ثلاث احرف تساوي كلمة على، عم يفترض انه على بقيت على حالة بقى هالرياح ما اجت بعد مرة ثانية، يعني كأنه في واحد عم يطلع كلمة في شيء كلمة ترتبت يمسكها ويخبيها، عم يستنى الكلمة الثانية كمان بيمسكها ويخبيها بيستنى الثالثة. إذا هيك معناتها في صانع، معناتها انه في مين عم يدبر. بدك تفترض انه هالرياح هي اللي عم تلبس، ما في غيرها، هي رياح المصادفة. صحيح هذه الرياح نسقت كلمة هي على، لكن لبين ما تنسخ كلمة تانية اسمها سطح شو بيكون صار بعلى؟ بيكون فرط. ولبين ما تجي الكلمة الثالثة شو بيكون صار بكلمة السطح؟ بيكون كمان فرط. فممكن ألف كلمة تنوجد، لكن هالكلمة اللي هي الألف ما بتنوجد إلا بتكون ال 999 شو صار فيهم؟ فرط. يا ترى بوكنز ما بيعرف هالشيء اللي كلياتكم تعرفوا؟ والله إنه يعلم، لكنه يستحمق عقول الناس ويتصور أنهم حمقى. ما هو اسم بوكنز؟ وعالم؟ فالناس راح ينضبعوا من هالاسم ويقولوا مظبوط، ولكن تنظروا كيف يفعل الملاحدة عندما يحاولون أن يجعلوا من ألفاظ العلم أدلة على إلحادهم، وهم في الحقيقة يمزقون العلم شرا ممزقا. وهذا الكلام لم ننتهي منه في الواقع بعد، سنتممه إن شاء الله في درسنا القادم إذا أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.